كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق الحديث عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، سواء كان الإنفاق الواجب أو الإنفاق المسنون، سواء كان الإنفاق على النفس أو كان الإنفاق على الغير. فقال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ورد الحديث عن الحكمة أيها الإخوة في القرآن الكريم في 110 مواضع، 19 موضعا تتحدث عن الحكمة، وواحد وتسعون موضعا تتحدث عن اسم الله تعالى الحكيم. وهناك بعض العلماء تحدث عن نظرية اسمها نظرية الحجوم في القرآن الكريم. يقول: إذا أردت أن تعرف قيمة مسألة في هذا الدين، فانظر إلى عدد مرات ورودها في القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله، والقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن الكريم لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، والقرآن الكريم كتاب مبارك، والقرآن الكريم كلام لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن الكريم عندما يذكر مسألة 110 مرات معناتها المسألة مهمة جدا، وهالمسألة خطيرة جدا، وهالمسألة ذات مكانة عالية جدا. يعني التيمم في القرآن الكريم قديش حجمه؟ في آية واحدة تحدثت عن التيمم، معناته التيمم هو جزء من الدين وجزء مهم، بس حجمه هذا هو. بس لما يأتي القرآن الكريم بيحكي 110 مرات في مسألة، معناته هذه المسألة حجمها مهم جدا وخطير جدا ودقيق جدا. قال العلماء في تعريف الحكمة أقوال، قالوا: هي النبوة. وإذا كانت هي النبوة فمعناها لا يستطيع أحد أن يحصلها، إذ النبوة عطاء من الله عز وجل وليس بكسب، يعني ليس لأحد منا أن يجتهد فيصير نبيا، هذه عطاء من الله. فقالوا: الحكمة هي النبوة. على أن هذا القول مرجوح، لأن الله عز وجل قال في القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالله عز وجل ما أنزل النبوة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل، أما باقي المؤمنين نحن لسنا أنبياء. على كل الأحوال قالوا: الحكمة هي النبوة. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني يؤتي النبوة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال ابن عباس: الحكمة هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. بمعنى فهم القرآن وتدبر القرآن، هذا هو حكمة، وهذا قول قوي. يؤتي الحكمة يعني يؤتي فهم القرآن الكريم، إذ المقصود من القرآن الكريم بعد أن تقرأه أن تفهم، وبعد أن تفهم أن تعمل. فإذا أعطى الله تعالى أحداً القرآن الكريم وفهمه والعمل به فقد آتاه خيراً كثيراً. وقال مجاهد: الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. وحتى أنت يكون عملك صواباً وقولك صواباً معناته بحاجة أن تفكر قبل أن تقول، وبحاجة أن تفكر قبل أن تعمل. وعدد من العلماء لا بأس به على أن هذا هو معنى الحكمة المراد بهذه الآية، الإصابة في القول والفعل. والله عز وجل جعل واحداً من مهمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم المؤمنين الحكمة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أكيد الحكمة المرادة في هذه الآية ليست النبوة، لأن النبوة ليست تعليماً، يعلمهم الكتاب والحكمة فهي غير النبوة، فهي تحتمل فهم القرآن الكريم وتحتمل الإصابة في القول والفعل. ولئن قلنا فهم القرآن الكريم فالإصابة في القول والفعل هو من علوم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعلم أصحابه أن يحسنوا الفعال وأن يحسنوا المقال. الآن بين يدي حوادث يا أخوان سأعرضها عليكم وأيتها الأخوات لنشاهد ما المعنى العملي للحكمة. رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما شيخا كبيرا يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فاتفقا على إرشاده. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هم شباب 15 سنة 17 سنة 18 سنة 16 و17 في سنة بينهما بين الحسن والحسين، شاهدا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء يريدان أن يعلماه. الآن تخيل نفسك أنت عمرك 18 عمرك 20 عمرك 25، شفت رجل عمره 70 سنة عم يتوضأ بالموضأ لا يحسن الوضوء. أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تسكت، أخي الصفل شو بدي أعمل 70 سنة، معقول أنا بدي أعلم واحد عمره 70 سنة، وإما أن أعلمه، والشريعة تدعوك أن تعلمه، أن تعلم أي مخطئ. طيب ألا إذا أردت أن تعلمه أنت بين خيارين، إما أن تقول له تعال يا عمو أنت بعينتك صح عمرك 70 سنة بس سامحني ولا تأخذني، ترى أنت ما بتعرف الوضوء لهلأ، يعني بالشوم عليك، يا بتقول له هيك يا بتجي بدك لاقي طريقة أخرى. فسيدنا الحسن والحسين قال رأيا شيخا كبيرا يتوضأ فلا يحسن الوضوء فاتفقا على إرشاده، لابد نعلمه، غير أنهما فكرا في الطريقة الأنسب لتعليمه الوضوء احتراما لسنه وتقديرا، ولعل عمره يمنعه من السماع لنصيحتهما. ثم في دعوته لتعلم الوضوء بعد هذا السن حرج لشخصه، شو بدهم يعملوا؟ فاهتديا إلى هذه الطريقة، تحاكما إلى الشيخ أيهما يحسن الوضوء. الحسن والحسين اجوا لعنده قالوا له يا عم جعلناك حكما بيني وبين أخي، انظر أينا وضوءه أحسن، أنت احكم بيننا. توضأ الحسن وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى توضأ الحسين وضوءا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وضوءهما علم بأنه هو المقصود، قال والله لأنتما أحسن وضوءا مني، ترى أنا اللي ما بعرف أتوضأ. إذن وصلت النصيحة تبعك بس بأسلوب حكيم. الحكمة هي الصواب في القول والفعل. الحقيقة تقول له لهذا الرجل الكبير أنت ما بتعرف الوضوء، أنت صح تدعو إلى خير بس أسلوبك ليس خيرا. وحتى توصل لها الطريقة التي وصل إليها الحسن والحسين تحتاج إلى تفكير. هذه العملية وهذا الفعل اسمه الحكمة. والمتوقع من المسلم المتوقع من المسلمة أن لا يتصرف تصرفا إلا بعد أن يفكر فيه، وأن لا يقول كلمة إلا بعد أن يفكر فيها. وهذه واحدة. بينما أحد الأئمة يهم بأداء صلاة التراويح في المسجد حدثت مشادة حادة بين المصلين، فقد أراد بعضهم أداء 8 ركعات بينما أصر الآخرون على أداء 20 ركعة. أنتم تعلمون بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أزيد من 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 ركعات. معناته النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 8 زائد 3 وتر صاروا 11، والحديث صحيح. سيدنا عمر بن الخطاب في زمنه صلى الناس التراويح 23 ركعة. 23 ركعة شو يعني؟ يعني 20 ركعة التراويح و3 الوتر. وفي زمن سيدنا عمر موجود الصحابة متوافرون، يعني سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا أبو سعيد الخدري وأبو ذر الغفاري، وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد خالف سيدنا عمر بن الخطاب في المسألة، فيسمى هذا إجماع. لو كان هذا لا يجوز لكانوا قالوا يا عمر كيف أنت بتصلي هيك 20 ركعة؟ كيف تأمر نصلي 20 ركعة؟ ما بيجوز. أجمع الصحابة على جواز هذا الأمر، فصلاة 20 هي صحيحة. الآن في واحد من المساجد المصلين نصين، نص قالوا نحن ما بنصلي غير 8 يا أخي، نص ثاني قالوا نحن بنصلي 20. بينما أحد الأئمة يهم بأداء صلاة التراويح حدثت مشادة حادة بين المصلين، أراد بعضهم أداء 8 ركعات، أصر الآخرون على أداء 20 ركعة، فسألوه وحكموه. حيصير بيناتهم مجادلة هلأ، حيصير مراء، حيصير خصام. قالوا له سيدنا شو نعمل؟ أنت حكم، حكم بالشرع، حكم بالدين، حكم يلي بيقوله ضميرك. قال فما أجاب الإمام، لأن الإجابة في صالح أي من الطرفين كانت ستزيد الأمر سوءا. لكنه سألهم هل التراويح فرض أو سنة؟ قالوا سنة. قال لكن وحدة المسلمين فرض، فهل نضيع فرضا من أجل سنة؟ إذا اختلفنا حتى كدنا نفترق فالأفضل أن نصلي التراويح في بيوتنا ونحفظ وحدتنا وإخوتنا. شايف في حكمة، في حكمة بالتصرف. أما لا، أنتوا صح هذنك حيعملوا عليه لا يزداد الصدام، أنتوا صح هدوم بيزداد الصدام. قال لهم ترى إذا ما اتفقنا مع بعض، وأصلا هي صلاة التراويح بداية مشروعيتها الأصلية في البيت، فليصلي كل واحد ببيتنا، تصلي 8 بتصلي 20 بتصلي 16 تصلي 30 صلي في بيتك. أن تفكر في الكلام قبل أن تقوله هذا اسمه حكمة، وأن لا تقول إلا بعد تفكير. هذه ثانية. ادعت امرأتان كبيرة وصغيرة ولدا أمام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأمر ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهما في الولد. ولد صغير انداء، واحدة عم تقول لإلي واحدة عم تقول لإلي، لمين هالولد؟ كيف بدنا نحكم؟ قال فقال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فسمحت بذلك الكبرى. الكبيرة قالت موافقة، صغيرة قالت له لا مشان الله تاخده هي، فحكم به للصغيرة. أكيد الأم بترضى أنه ابنه يصير نصين، أما هذه الكبيرة رضيت قالت له موافقة، فقال معناته هذا ابن الصغيرة. هذا التفكير، هذا الأمر لا يأتي بسهولة، يعني بده الواحد يجلس يفكر، بده يدبر، بده يخطط، بده يراجع حتى يصير كلامه حكيما. انعقد في جاكرتا عام 1967 مؤتمر ضم عددا كبيرا من المسلمين مع عدد من العلمانيين. احتار منظمو المؤتمر في طريقة افتتاح المؤتمر، هل يقرؤون الفاتحة أم يقفون دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء؟ هلأ في مؤتمر، في مشايخ ودعاة وفي ناس لا دينيين بدهم يفتتحوا المؤتمر، هو يبدو مشان الشهداء أو مشان الشهادة، شو يقولوا؟ يقولوا الفاتحة؟ ما بيرضوا اللادينيين، يقولوا دقيقة صمت، شو بيستفيد يعني؟ هلا الميت إذا وقفنا ساعة صمت شو مستفيد يعني؟ ما استفاد شيء الرجل. فاستشاروا المشاركين شو نعمل؟ فكان الأمر مثار جدل وضجيج واشتد الخلاف. كان الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله حاضر في هذا المؤتمر، فقال نقرأ الفاتحة وقوفا صامتين. وقفوا أخي كلاتنا بنقرأ الفاتحة على الصامت، إيه بده بيقرأ بيقرأ، ما بدك تقرأ الفاتحة، وقف تنحل المشكلة. بس هالحقيقة بدك تفكر، يعني هلا ما بصير واحد بيكون نايم فايق بيقول هالكلمة، بده يقعد يفكر انه انا شو بدي ساوي. هلا فينا نقول اخي العزة لله الله اكبر الفاتحة يا شباب، بصير يعني بيقروا هدول نص الفاتحة بس النص الثاني بيحملوا حالهم بيطلعوا، بدنا اياهم يبقوا قاعدين. وفينا نقول اخي وقفوا لا تقروا شيء، بس بدك تلاقي طريقة انت. هذه هي الحكمة التي هي الصواب في القول والفعل، او عرفوا الحكمة فقالوا هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. الحكمة في اللغة هي المنع لإصلاح، ومنه سميت حكمة الدابة أي لجامها، لجام الدابة اسمه حكمة لأنه يمنعها من أن تسير إلى منزلق. فأصل الحكمة في اللغة هي المنع لإصلاح. والحكمة في الاصطلاح هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، أو هي الصواب في القول والفعل. ما استطعت أيها الأخ أن تكون حكيماً، أن تكون عاقلاً، أن تكون ذكياً، أن تكون لبيباً، افعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من مهماته أن يعلمك الحكمة. الإسلام يا شباب يا رجال يا بنات لا يرضى في صفوفه المغفلين. المغفل يؤذينا. يعني فتاة أخذت تاكسي وطلبت به أن يذهب إلى مكان قاص بعيد عن المدينة وركب لحالة. هلأ إذا حدث شيء يزعجها هي أخطأت الحكمة. أنت كيف طالع على حالك ولأرنة بعيدة مع سائق تاكسي لا تعرفينه، غريب هذا الرجل، مو أخوك ولا أبوك ولا ابنك ولا زوجك. إذا حدث مكروه هذا دليل عفوا سوء تصرف. هذه المرأة معقول ما فكرت أنه أنا راكبة مع رجل غريب وطالبة منه يروح إلى مكان قاص عن المدينة. شاب مصمد حيلته وفتيلته، طالب هو جامعة عم يشتغل صله كذا وقت، مصمد 400,000 ورقة سوري. جاءه رجل ليقول له أمامنا مشروع، في عندي مشروع أنا إذا بحط الواحد فيه مليون بياخدهم مليونين خلال أسبوعين، وبقي يحدثه ويقدم له ويؤخر له، فأعطاه 400,000 ورقة سوري، فما كان من ذلك إلا حمل حاله ومشي. طيب يا أخي كيف أنت أعطيته؟ أنت جربته قبل هالمرة في التعامل المادي؟ لا. تعرفه؟ لا، بس رفيقي جايبه معه وحكى لنا حكي، والله من كثر ما شجعني إذا بقدر يعني اطلع من هدومي حبطلع له من هدومي. يا رجل كان متوقع منك أن تفكر، كان متوقع منك أن تجربه بمبلغ بسيط. أنت 400,000 ورقة سوري هي كل حياتك بالنسبة لك، جربه 50,000، جربه 100,000 يا رجل. إذا نجح فأعطي 100 ثانية، نجح أعطي 100 ثالثة، بس ما معقول تحط 400,000. تسمع مرات إنسان يبيع بيته، جاء رايبه، جاء أخوه، جاء رفيقه، وأخوه ليس تاجراً ولا معروف بالتجارة ولا مجرب بالتجارة، من شي جمعتين شارك بمسألة تجارية أم ربح. قال له يا رجل بتعرف ربحنا المليون مليونين، خرج خرج تجيب. على قد ما ملأه وحمسه راح الرجل باع بيته، باع بيته حقه 30-40 مليون أعطايا، هون فكرهم بركي بيصيروا 80 مليون بشي شهر زمان. ومعروف هذا أخوك ليس تاجراً، هو صحيح ثقة أمين بس ما عنده خبرة بالتجارة، ضيع له 40 مليون وبقي الرجل من دون بيت. ما فكر ولا استعمل الحكمة ولا وزن تصرفه، وتلك الفتاة لا فكرت ولا استعملت الحكمة ولا وزنت تصرفها. تعلمون أيها الإخوة بأن دهات العرب أربعة. العرب يقولوا في الداهية هو الذكي، ذكاء شديد جدا. دهات الأربع العرب هدون بالجاهلية والإسلام أربعة. سيدنا عمرو بن العاص داهية من دهات العرب، وزياد بن أبيه، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة. اللافت يا أخوان هدون الأربعة أسلموا. الأربعة اللي هن دهات العرب هن قبل الإسلام دهات أذكياء جدا، لكن الأربعة أسلموا. لو لم يجدوا عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من عقولهم، لو لم يحطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله الشريف ما أسلموا. الذكي جدا ما بيمشي حال، يعني أنت تحكي معه كلمتين يقوم يمشي وراءك. في إشارة بأن الإسلام يدعوك ويدعوني إلى أن يكون أحدنا نبيها، إلى أن يكون أحدنا ذكيا، إلى أن يحسن أحدنا التصرف، إلى أن لا يكون ساذجا، إلى أن لا يكون سفيها، إلى أن لا يكون بسيطا، إلى أن لا يضحك عليه الآخرون. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لست بالخب، أنا ما بخادئ أحد، والخب لا يخدعني. بس ترى إذا بيجي أزكى واحد بده يحاول يخدعني ما بيستطيع. فمسلم يكون مادته العقلية ضعيفة يا إخوان يا شباب يا رجال يا بنات، هذا لا يليق. شاب يورطر فيه بمسألة يعني خطيرة جدا ممكن أن تودي بحياته لأجل أنه لم يفكر بهذا التصرف أو لم يفكر بهذا القول. واحد بالطريق مرات: أخي معليش تعطيني جوالك أحكي معه أحكي فيه. لا مو معليش، أنا ما بدري هذا الرجل اللي بده يحكي بهذا الجوال شو بده يحكي، مع مين بده يحكي. أنا سأحاسب يوم من الأيام إذا كان في مشكلة بهذا الرقم الذي اتصل به، سيقال أنت من تليفونك اندأ هذا الرقم، عد بقى دبر حالك واقنع الآخرين. لكن والله مو أنا، والله واحد بالطريق هو اللي قال لي، ليش أعطيته جوالك؟ لا يكون أحدنا بسيط. بنت مرات بتروح لمحل ما تعرفه أو حتى إنه معروف بالسوق، تقول له بالله عبينا وحدات، قديش رقمك؟ كذا. أخذ رقمك يا بنتي، أنت شو صار هلأ؟ بعدين إذا جاءتك مكالمات غير مناسبة تقولي ليش هيك عم يجيني مكالمات غير مناسبة، ما أنت عم تعطي أرقامك للغريب والقريب. عطيت رقمها لصاحب البقالية، عطيت رقمها للصيدلاني، عطيت رقمها لمين من كان، إنسان غريب كيف عم تعطيه رقمك؟ تجعلي هذا الرقم عام؟ ما ندري، إذا ما معروف ما موثوق ليس إنسانا يطمئن له، كيف عم توزعي رقمك؟ إذا جاءك بعدين شيء يزعجك أنت الذي تصرفتي. لو فكرتي بطريقة لا يعرف رقمك، أعطي رقم البيت، أعطي رقم الأرضي، خليه يتكلم مع البيت بس لا يتكلم معك بشكل خاص. فالإسلام يطلب من المسلم أن يكون نبيها وجيها، بل إن القرآن الكريم وصف المنافقين والكافرين بأنهم حمقى، بأنهم سفهاء، بأنهم مغفلون. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المؤمن لا يكون سفيها. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله وصف المشركين بأنهم سفهاء، أما المؤمن مطلوب منك أن تكون صاحب حكمة وصاحب تصرف نابه. قال الله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بينما المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم وصف صحابته قال عنهم: علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. شايف؟ علماء، حكماء، الحكيم هو الذي يحسن التصرف ويحسن القول. الآن الشيء المهم في هذا الدرس، وقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة يعني الإصابة في القول والفعل، يعني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. النقطة المهمة في هذا الدرس: كيف أتعلم الحكمة؟ كيف أنا بده يصير هيك ذكي جدا؟ كيف بده تصير الكلمة تبعي توضع في مكانها؟ أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه مرات في كلمة تشعل حربا، وفي كلمة سبحان الله تنزل نورا وسكينة في القلب. مرات خصومة شديدة كلمة بتحلها. كيف أنا بده يصير تصرفي تصرفا حكيما، بحيث العمل الذي أفعله يعني أنال به أكبر المنافع بأقل المضار أو من دون مضار؟ كيف أتعلم الحكمة؟ اعلم وفقني الله وإياك أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم وهبي وقسم كسبي. هلأ في قسم موهوب، فعلا في إنسان سبحان الله، يعني الله عز وجل يا أخوان موزع المواهب. في ولد بيولد يا رجل، هالولد ذكي 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 ذكي، عنده ذكاء، عنده فهم عجيب، مع أنه ما أحد علمه، وهبي، الله عز وجل وهبه. بس في قسم كسبي أنت بتشتغل عليه، يعني بجوز أنا يكون يعني مادتي العقلية أو ذكائي عادي، بس أنا فيني نمي هذا الذكاء. فالقسم الوهبي هذا عطاء من الله عز وجل. القسم الكسبي، كيف أنا بدي أتعلم الحكمة وكيف أكسبه؟ تتعلم الحكمة بأربعة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن الله عز وجل حكيم، ومن أكثر مجالسة الحكيم آتاه الله تعالى الحكمة. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. جاء في بعض الآثار تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل من أخلاقه اللطف، الله لطيف، الله رحمن، الله رحيم، الله حكيم، الله كريم. فأنت إذا أكثرت من مجالسة حضرة الله عز وجل بذكر الله تعالى آتاك الله تعالى مما عنده، فما ملاقي غير صرت لطيفا، صرت حكيما، صرت كريما. فكيف أنا بدي أتعلم الحكمة؟ كيف أنت يا أيها الأخ، كيف أنت يا أيتها الأخت؟ أكثر من ذكر الله تعالى، أربع طرق تتعلم بها الحكمة. الأول الإكثار من ذكر الله تعالى والالتجاء إليه بالدعاء ليزيدك من هباته الروحية والعقلية. قال الله تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبية، الحكمة يعني الحكمة، الله من هو صغير أعطاه هذه الحكمة. ثانيا ملازمة الحكماء والأخذ عنهم وترك صحبة الحمقى والمغفلين. هلا أنتم يتكرر معكم يا أخوان ويا أخوات بأن الصحبة إلى أثر بكل شيء. أنت لما بتصاحب الأذكياء بيعلموك من ذكائهم، وسامحني إذا بتصاحب أناس يعني تافهين بيعلموك التفاهة تبعهم. إذا بتصاحب أناس يزينون الكلام بصير كلامك موزون، وإذا بتصاحب إنسان لا يقيم للكلمة يعني منزلة بصير كلامك مثله. إذا صاحبت العقلاء، صاحبت الحكماء، صاحبت الكبار، ما بتلاقي حالة غير رفعوك إلى الأعلى. أذكر مرة شيخنا الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله في مزرعته يوجد أخ يساعد في الخدمة. هو هذا الأخ قال لي، قال مرة الشيخ طلب مني ساوي له كاسة شاي، قال أنا نسيت، يعني هو راح ليساوي الشاي بدون شغل، جاء تليفون انشغل نسي كاسة الشاي. فبعد شيء ثلاثة أرباع ساعة ساعة الشيخ نده له، إجا هلأ الشيخ بده يقول له وين كاسة الشاي. هلأ ممكن يقول له الشيخ شو صار بكاسة الشاي، بيصير، وممكن يقول له الشيخ يعني ما كان يصير هالكاسة الشاي، شو طالب منك أنا يعني جيب لي كنز، بيصير. وممكن هو يوصل له الرسالة بس بطريقة يعني يزيد محبته فيه ويخليه يعني يحترم الشيخ أكثر. قام هو قال لي هذا الأخ، قال لي قام الشيخ قال له يا ابني عم تساوي الشاي على الطاقة الشمسية، على أشعة الشمس. يا لطيف بقى، هو ضحك يعني فهم شو المراد وركض، إن شاء الله ما تأخذني يا سيدنا، وراح ساوى الشاي ورجع. هلأ الشيخ وصل إلى مقربه بس بطريقة يعني الحقيقة حكيمة ومريحة للطرف الآخر، وما فيها أحراج، وفيها ابتسامة، وفيها درس. أنت لما بتصاحب الناس الكبار بيعلموك طرق للتعامل مع الأحداث. يقولون مثلا بإمكانك أن تغمض عيني زوجتك عن شيء لا تريدها أن تراه إذا قبلت عينيها. هلأ واحد في شغلة ما بده مرته تشوفها، بيقدر إلا ديري وشيك، بيقدر إلا لا تطلعي، بيستطيع، وبيقدر يبس لعيونه. كل الحالات وصل إلى النتيجة، شايف؟ بس في طريقة مريحة كتير، بس في طريقة مزعجة. هلأ أنت لما بصاحب الحكماء بيعلموك كيف تتصرف بمواقف الحياة. لا سمح الله واحد بصاحب الحمقى، واحد زعجته زوجته، له رفقات بالشارع يعني بيوقفوا قالوا له شبك هيك مخضوض بدنك، قال لهم هي المخلوقة هزت لي بدني، هزت لك بدن إيدك والكف، هدول النسوان ما بيجوا إلا بهيك. يلي بصاحب الحمقى، يلي بصاحب السفهاء، يلي بصاحب الناس أهل الطيش بيعلموه الطيش، واللي بيصاحب أهل العقل وأهل الرشاد بيعلموه كيف يكون رشيدا. أربعة أمور بها تتعلم الحكمة، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيها ملازمة الحكماء لأن الصاحب يعدي، فإن كان حكيما أصابتك حكمته وإن سفيها أرداك سفهه. قال المنصور للمهدي يا أبا عبد الله لا تجلس مجلسا إلا ومعك فيه رجل من أهل العلم يحدثك. لذلك يا أخوان مجالس الملوك، مجالس الكبار دائما بيكون فيها علماء، حتى الملوك يستفيدوا من هؤلاء العلماء. أما ما فيها أناس عطالين بطالين يضيعون لك أوقاتك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أحيي عقلك بعلم العلماء والأشراف من أهل التجارب والمرؤات، يطيب العيش أن تلقى حكيماً، غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهلين، وفضل العلم يعرفه الأديب. أربعة أمور تعلمك الحكمة: الأول، الإكثار من ذكر الله، ثانيها، ملازمة الحكماء، ثالثها، قراءة كتب الحكمة وسير الحكماء. كمان أنت لما بتقرأ بسير الحكماء، تقرأ بسير العقلاء، تقرأ كتب الذكاء، بيعلموك كيف الذكاء. ابن الجوزي كتب كتابا اسمه الأذكياء، الكتاب مطبوع، وأنا كنت مرة حدثتكم عنه، أنا بتمنى تجيبه، 200 صفحة، الكتاب جميل جدا، تنسر هيك، تضحك شوي، بتزعل شوي، تعجب شوي بما في داخل هذا الكتاب. بس لما بتقرأ كتب الأذكياء وكيف يتصرف الأذكياء، الحقيقة بيعلموك كيف تتصرف. بقى هو بيتكلم عن أذكياء القضاة، أذكياء الشيوخ، أذكياء النساء، أذكياء الأغنياء، وبيتكلم عن مواقف يفعلونها هؤلاء. قراءة كتب الذكاء والأذكياء والحكمة والحكماء تعلمك الذكاء والحكمة. يقول ابن الجوزي مثلا في الأذكياء، في أخبار القضاة: قال الشعبي: شهدت شريحا القاضي، وجاءته امرأة تخاصم رجلا، فأرسلت عينيها فبكت، فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. قال له: ليك عم تبكي؟ والله خطية مخلوقة، بقى أنت مظلومة، ليك بكيت. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. الشغلة مو بالبكي، وإذا واحد بكي معناته معه حق، مرات بيبكي يكون ظالم، هو أصلا مخططها، يعاملها فيلم، يعني جزء من الفيلم تبعه أنه يجي يبكي قدامك. هلأ منيح الواحد لما بيقرأ هيك، ونحن كلنا نتعرض إلى مواقف، ومرات فعلا واحد قدامك بيبكي وبيلين قلبك له، بس مو شرط يكون من بكى هو الصواب. ذكر في أخبار الفقهاء أن رجلا كانت معه تفاحة، جاء بها إلى الإمام الشافعي فقال له: لقد قلت زوجتي طالق إن أكلت هذه التفاحة، وزوجتي طالق إن رميت بها ولم آكلها، شو أعمله أخي؟ والله ما بدي إياها للمرأة. فقال له الشافعي: كل نصفها وارمي نصفها الآخر. قصص الذكاء بتعلمك كيف تحاكم بعض المسائل. هلا أنت ما حتجيك نفس القصة، بس بيجيك شيء يعني لعل يشبهها. بيقولوا بالحلول، في الغالب يلي بيقول لك بخيرك بين حلين في الغالب يريد أن يوقعك. لا تنسى أن هناك حلولا أخرى، يعني أنت اشتراكي لما رأس مالي، أنت شرقي أو غربي، أنت إسلامي أم علماني. في الغالب اللي بيسألك هيك سؤال، أنت أبيض لما أسود، في الغالب اللي بيقول لك هيك بده يوقعك. إذا بتقول أول واحد غلط وبتقول تاني واحد غلط، يريد هو أن يوقعك في خطأ. لا تنسى إذا واحد جاب لك أبيض أو أسود أنه في ألوان أخرى، يعني ممكن يكون في حلول أخرى، في شيء غير الأبيض والأسود. هلأ ممكن أنت لابد أن مرات بدك تقول أنا هذا الأبيض، بس في مرات ممكن أنه ينحل الأمر بطريقة أخرى. في أخبار الفقهاء كمان قيل لأبي حنيفة إن رجلا قال لزوجته وكانت واقفة على سلم درج، قال لها: أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت. مين بيعرف الجواب؟ بدنا نلاقي له حل. قال أبو حنيفة: ترمي بنفسها على زوجها. بزت حال علي. على كل الأحوال، يعني قراءة قصص الذكاء والأذكياء تنشط عندك الذاكرة وتعلمك كيف تحل بعض المسائل. فجيبوا هذا كتاب الأذكياء. أنا كنت ألفت من 15 سنة، بس ما بعرف إذا موجودة هذه النسخة، في كتاب اسمه فلنتعلم الحكمة. كمان إذا صح لك هذا الكتاب تفيد، يعني قراءة كتب الحكمة، قراءة سير الحكماء، قراءة أخبار الأذكياء تساعدك على أن تكون حكيما. لذلك نصيحة، حتى اقرأوا في تراجم العلماء. ونصيحة يا أخوان، لا حدا يقعد يتابع سيرة حياة مهرج. مرات بالتلفزيونات بجيبوا مهرج بحطوه بيقولوا انت ايمت بتفيق، ايمت بتنام، شو بتاكل، شو بتعمل بقلب نهارك. مرات بيجيبوا إنسانة ما إلى قيمة بالحياة أبدا، هازلة مضيعة للأوقات، بيطالعوها ببرنامج بيقولوا لها أستاذة فلانة أنت كيف بتفيقي، كيف بتنامي، شو بتاكلي، شو بتحملي بشنتايتك. متابعة سير التافهين عفوا بتخلي الإنسان بيصير تافه. مرات في مسلسلات يا أخوان يا شباب يا رجال يا بنات تافهة من التفاهة يعني والسخف شيء كبير. متابعة مسلسلات تافهة بتخلي من يتابع يصير تافها، يصير هيك بيحكي مثلهم، بيتصرف مثلهم، بيناقش المسائل كما يناقش في مسلسل السقط والتفاهة والسخافة واللا قيمة. لذلك إذا أردت أن تكون حكيما، أولا أكثر من ذكر الله تعالى، ثانيا جالس الحكماء، ثالثا قراءة كتب الحكمة وسير الحكماء، رابعا وأخيرا كثرة التجارب. فقد قالوا كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجربة. قالوا لا حكيم إلا ذو تجربة. قالوا الرجل الذي سقلته الحياة ومرسته التجربة هو الرجل الحكيم، من حنكته التجارب وهذبته المذاهب هو الحكيم. ألم ترى أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. بس كنت انتبهوا يا شباب ويا أخوات، أن لا يجرب الإنسان المجرب، فمن جرب المجرب عقله مخرب. بدك تجرب، جرب شغلة ما جربها غيرك، أما ما حدا يجي يجرب إن أنا زبزت حالي من فوق المادنة شو بيصير لي، باين التجربة شو بده يطلع معك بالقصة. والله أخي إنسان قال والله هو بده يجرب شرب السيجارة، يعني شو بيصير لي؟ جرب قبلك يا رجل ووقعوا في علق بالسيجارة، والآن يبكي هو يتمنى أن يخلص من السيجارة وما عم يخلص. لحد يقول يجرب، مرات الشيطان يا أخي إذا واحد جرب شو هي سيجارة الحشيش، والله أنا حابب جربها شي مرة، يعني شو بده يصير؟ يا رجل إذا جربت المجرب بصير عقلك مخرب. جربت قبلك وهناك من جرب ووقع في ورطة المخدرات وما عم يطلع من هذه الورطة. إذا بدك يصير عقلك حكيم بدك تجارب، بس ما لم يجربه غيرك ولم تستدل بالعلم على نتائجه. يعني إذا كان كمان بالعلم وحده والمحاكمات العقلية توصلك إلى النتائج ما في داعي تجرب، لكن إذا ما بتقدر توصل إلا بالتجربة فجرب وراقب نتيجة هذا الأمر. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، هذا حديث عن الحكمة التي قال الله تعالى عنها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله، كتاب الله.